وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأول أمس يوم الأحد اتصلت إحدى الأمهات الفضليات وسألت أنها وكذلك عجزت عن الإطعام، وقد بينا في عجالة أن الصوم قد سقط عنها لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي قد عجزت عن الصوم والبدل وهو الإطعام. هذا قال به جماهير الفقهاء أن من عجز عن الصوم انتقل إلى البدل وهو الإطعام، قال به الأحناف والشافعية والحنابلة، أما المالكية فخالفوا الفقهاء في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أيمن، الله يبارك فيك.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
الله يعزك فضلت الشيخ.
آمين يا رب.
الله تعالى في القرآن الكريم: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون. عاوز أعرف كيف يحقق الإنسان لنفسه تقوى الله سبحانه وتعالى. عايزك يعني توضح لنا هذه الآية، يعني جهة العموم، يعني توضح لنا هذه الآية. بارك الله فيك.
الله يحفظك ويبارك لك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك، اتفضلي.
انا عايز اكلم الشيخ ايمن.
مع حضرتك، اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا هستاذن حياتك بس الساعه صدرك. الله يخليك.
اتفضلي.
لو سمحت، انا مريضه كلى وحاجه مزمنه يعني، وكوليسترول وقولون، واقف قدام النار اكتر من 12 ساعه. فجيت لحد نص رمضان وتعبت خالص خالص، الحصوه الدمويه دي كونت حصوه وتعبتني شويه، فالدكتور قال لي افطري. وانا مستحرمة افطر، فمش عارفه اعمل ايه. ولو انا دلوقتي ممكن اطلعها فلوس لافطار صايم، ولا اعوضهم في الشتاء، ممكن استنى للشتاء، بس العمر بيد الله، انا ست كبيره، انا عندي حاجه و50.
ربنا يديك الصحه وطولة العمر.
ربنا يخليك يا شيخ ايمن.
لا، الدكتور قال لك افطري. تفطري
قال افطري وانا اللي هشيل وزرك. بس انا يعني ساعات بلاقي نفسي يوم كويسه بفطر بصومه.
خلاص اليوم
اللي لقيت نفسي تعبانه بروح فاطر انا في نص النهار على العصر.
ربنا يديك الصحه والعافيه. ولو فطرت زي ما الدكتور قال لك وتقضي، ما فيش اي مشكله، تقضي في الشتاء ان شاء الله، ما فيش مشكله باذن الله.
لو اقضي في الشتاء حلو،
ما فيش اي مشكله ان شاء الله.
طب بالنسبه للست دي، ده ينفع صومهم وانا عليا الايام دي، انا هيبقى عليا اكثر من 15 يوم كده او 10 ايام.
حاضر، هبين لك المساله دي. حاضر،
جزاك الله كل خير.
حاضر، الله يكرمك.
حاضر. انا عندي ابني ما بيشتغلش، بس عنده عيلين، ينفع طلع انا الزكاه عنه؟
ينفع يا حاج.
طب ماشي. وليا اختي تعبانه، ينفع طلع لها هي الزكاه؟ هي جوزها مطلعها.
مفيش مشكله برضه، مفيش مشكله،
اديها برضه الزكاه.
تدي لها ولا تطلعي عنها؟
لا هديها، مش هطلع عنها، انا ما اعرفش يطلع ولا ما بتطلعش، دي حاجه
ربنا. هي طالما محتاجه اخت ادي لها، انما انا فهمت ابنك ان انت هتطلعها عن ابنك، مش هتطلع.
ابني هطلع عنه ان شاء الله. انا جوزي ربنا يديله الصحه موجود وبيطلع عننا احنا،
ربنا
بس انا عشان بشتغل هطلع عن ابني وهدي لاختي.
مفيش مفيش مشكله. وبرضه هفصل الاسئله ان شاء الله. حاضر. فالنهارده عليه رحمة الله، في أسئلة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت يعني أتكلم مع حضرتك، ما حدش يسمعني يعني.
ما تفضلي حضرتك، تفضلي.
ما يكونش يعني يكون كلامي يظهر في صوتي، يظهر في قناة الرحمة.
أنا والله ماليها دخل بالاتصالات خالص، أنا حضرتك زي ما تشوف السؤال بيجي بكتبه، ربنا بيسر بنجاوب عنه. اتفضلي. بالنسبة للسؤال اللي كنا بنكمله، الإمام مالك عليه رحمة الله قال إن اللي عجز عن الصوم ليس عليه كفارة، لأن ربنا تعبده بالصوم وهو عجز عنه، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جماهير الفقهاء قالوا لكن ينتقل ها هنا من الأصل اللي هو الصيام إلى البدل اللي كان موجود قبل كده وهو الإطعام، لأن أول ما فرض الصوم من شاء صام ومن شاء أفطر، لكن المفطر اللي بياخد بهذه الرخصة له أن يطعم مسكينا عن كل يوم. قالوا أن الآية دي نسخت لكن بقيت في حق الشيخ الزمن وفي حق المريض الذي لا يرجى برؤه، ومن ثم قالوا ينتقل من الفطر إلى البدل وهو الإطعام. ده جماهير الفقهاء خلافا للإمام مالك عليه رحمة الله، قال من أفطر لأنه يستحيل له الصوم ولا يمكنه أن يقضي ولا يبرأ بعد ذلك ليس عليه كفارة. وحتى على مذهب جماهير الفقهاء طب الإنسان العاجز عن أداء الكفارة خلاص يبقى دين في ذمته إلى أن ييسر الله عز وجل له القضاء، وإن مات على هذا فلا شيء عليه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكيف يكلفه الله الإطعام وهو ليس عنده من المال ما يطعم به؟ هذا إلا إن شاء أحد أن يطعم عنه، لو تطوع حد وأطعم عنه فلا تثريب عليه مطلقا وتبرأ الذمة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قيس بن سرمة الأنصاري لما عجز عن أداء الكفارة، وأعطاه مقدار الكفارة مكتل فيه 15 صاعا، يعني ربع صاع لكل مسكين، وقال تصدق به، قال على أهل بيت أفقر منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه بالكفارة لحوجه واحتياجه وعوزه، وقيل أنه أعطاه لفقره وبقيت الكفارة في ذمته، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال الأخ الكريم اللي بيقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ما معنى التقوى إجمالا؟ يعني إننا أجعل هذا اليوم وقاية بيني، يحول بيني وبين معصية ربي سبحانه وتعالى. الإنسان في كل معاملاته في كل أقواله في كل أفعاله إذا وضع هذه الآية نصب عينيه، وقيل أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم في سورة البقرة بعد آيات الربا، بعد هذا الوعيد الشديد في آيات الربا تجد قول حق سبحانه وتعالى مخوفا به محذرا من سوء العاقبة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى الإنسان يجعل دوما لقاء الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر والإيمان بالبعث والنشور والحساب وقاية ومانعا له من المعصية. إذا هم بظلم إنسان يتذكر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذا هم بأكل مال الناس بالباطل يتذكر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذا هم بظلم امرأته، إذا هم بظلم جاره، إذا هم بتعطيل مصالح العباد، أي إنسان في أي منصب في أي ولاية في أي عمل كلما هم أن يشقق على العباد تذكر قول الحق سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. سعيك هذا هتجده وتوفى الوفاء الأوفى الجزاء الأوفى. فينبغي أن نجعل من هذا اليوم مانعا لنا من معصية الله، ونجعل خوفنا من لقاء الله سبحانه وتعالى حافظا لنا على طاعته والبعد عن معصيته، والله سبحانه أعلى وأعلم. السائلة الكريمة التي تسأل أنها مريضة وعندها قولون والكوليسترول العالي عندها ومريضة بالكلى مرض مزمن، والطبيب أمرها بالفطر، طبيب مسلم ثقة وهو الذي أخبرها بهذا ويخبرها للمصلحة، وطالما أذن لها في الفطر فلا بأس عليها إن أخذت بهذه الرخصة، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا لم يتعبدنا إلا بما نطيق، ولذلك المولى سبحانه وتعالى استثنى المريض من المخاطبة بأحكام الصيام، وكذلك المسافر. والمريض النهاردة إن أخذ بالرخصة فلا تثريب عليه مطلقا، فيش مانع ولا في بأس أبدا أن يفطر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم بعد ذلك يقضي إمتى بقى؟ وقت ما يتيسر. عفوا، اتصال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. توكاش خيمان،
الله يكرمك، تفضل.
أخبارك إيه؟
الحمد لله، تفضل يا أخي، الله يعزك.
كان معايا شيخ أيمن فلوس، أنا حتى في البوسطة وفي البنك، وعملوا فلوس وقت البالك، يعني عملوا 3,100 جنيه. فطبعا أنا أديتهم واحد، سألت شيخ وبتاع، قال لك ما ينفعش، لازم تحطهم في مصلحة عامة، يا جامع يا مسجد يا مدرسة.
ما ينفعش تحط الفلوس دي في مسجد أبدا نهائي، ممكن تديها لحد من الفقراء، تحطها في طريق، في مجاري، في كلام زي كده، بس ما ينفعش تدخلها بيت ربنا سبحانه وتعالى.
يعني ينفع يا شيخ أيمن أحطه وأقدم لناس غلابة مثلا؟
تديهم لناس غلابة بقى. إنما بناء مسجد.
سؤال تاني بعد الناس،
اتفضل.
أنا كان معي حتى كان معي مع فتح محل قطع غيار وبتاع، ومعي لما أخذ يعني شغال من زمان أنا وأخواتي وبتاع. طبعا رحت اشتريت حتى في أرض، دلوك عايزين يعني كل واحد بيأكل ويشرب الحال وكده وفلوس لوحده. فطبعا رحت اشتريت حتى الأرض، أنا جيت أشتريها قلت يا فلان أخواتي وبتاع تعالي تشتروا معي حتى الأرض دي، فما رضيوش نهائيا يدفعوا معي، قال يا عمي خذها أنت وحدك. فهل مثلا ليهم فلوس في الأرض دي ولا إيه ولا إيه؟ فاهم
أنت مش دافعها من فلوسك؟
بدفعها من فلوسه. المهم احنا في قايمة ان ابويا لما اخذ معي بابا عازل، واخد بالك، عازل وحده يعني، واحنا مع بعضينا، بس الاشكال كل واحد فلوسه وحده.
طيب ما دي خلاص، دي طالما بتاعتك لوحدك انت،
ما المحل ديتي لما اخذ ليهم فيه برضه هم.
يا سيدي مش هم بياخدوا وانت بتاخد؟ انت خدت ازيد منهم في حاجة؟
اخدت ازيد منهم ايه، بس هم الشقايم اللي ماخذ يعني لي حوالي 20 سنة أو 15 سنة واقف في المحل ومحدش هاي يقف معي فيهم. وطبعا أنا عايز أوسع لماخذ يعني البيت زي
طيب ما أنت أنت دلوقتي لو حسبت لنفسك أجرة في المحل، لو حسبت لنفسك نسبة إدارة في المحل، هيطلع لك فلوس برضه، احسبها واعرف أنت بتاخد قد إيه عشان لا تظلمهم ولا تظلم نفسك. تمام، طلع لنفسك إدارة في المحل،
تمام،
أو راتب تاخده شهري، حس تشتري حاجة، تعمل حاجة لنفسك تبقى حاجتك.
تمام،
ربنا يوسع علينا وليك يا رب.
الله يخليك. أبي أشغل.
فالسائلة الكريمة ما فيش أي مشكلة خالص إنها تفطر زي ما الطبيب قال لها وتقضي بعد ذلك على الساعة. طب هي سألت سؤال وبتقول طب ينفع إن أنا أصوم الست أيام البيض، هي قالت هكذا البيض، وبعدين ابقى اقضي الايام اللي عليها في رمضان. اولا الايام ما اسمهاش الايام البيض، الست ايام اللي في اول شوال اسمها الستة من شوال، امال الايام البيض دي اللي هي بتبقى 13 و14 و15 اللي بتبقى في نص الشهر عشان القمر بيكون فيها بدر، فبيسموها الايام البيض لهذا السبب. لكن الايام الستة اللي في شوال الناس بتتساهل وتسميها الايام البيض، لكن هي لا تسمى بهذا الاسم. الأيام البيض طبعا ثابتة، صيامها ثابت بحديث أبي أيوب الأنصري خالد بن زيد رضي الله عنه في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الظهر أو كصيام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه صام السنة بحالها، لأن شهر رمضان الحسنة بعشر أمثالها والست أيام بعشر أمثال يعني بشهرين، فكأنه صام السنة كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
الله يخليك يا شيخ أيمن. بقول لك يا شيخ أيمن، الوديعة حرام ولا حلال يا فندم؟
هي الوديعة حطتها فين؟
على بنك الإسكندرية.
ما انا ما اعرفش الاسامي، هو بنك تجاري ولا بنك اسلامي؟
لا بنك تجاري.
بنك تجاري مش كده؟
اه.
طيب وبيدي على الوديعة دي عائد؟
اه عائد شهري فندم.
عائد شهري مش كده؟ طيب يعني السؤال عن حكم معاملات البنوك التجارية.
اه.
تمام؟ وما أدين لله به ان البنوك التجارية معاملاتها غير حلال. تمام؟ هذا ما أدين لله به، وده اللي كان عليه مدار الفتوى في مصر لحد سنة 80، كانش فيه خلاف في الكلام ده خالص.
يا شيخ أيمن أنا ما رضيتش أحطهم حساب توفير، حطيتهم في وديعة، يعني قالوا لي الوديعة حلال، سألت الشيخ في دار الإفتاء قال لي حلال وديعة يعني.
أنت حضرتك سألت الشيخ بتسألني ليه بقى؟
ها؟
أنت حضرتك لما سألت الشيخ بتسألني ليه؟
متأكد يا فندم سيادتك في يعني تركيز في المشوار، مش فاهم بالظبط أنا يعني إن اللي بعمله حلال ولا حرام.
ما انا بقول لك لوجه
الله
انا
معيش دخل غيرها
يا سيدي الفاضل. انا بقول لحضرتك اهوت، انت بتسال سؤال وانا بجاوبك مش كده؟ انت مجبر انك تعمل باللي انا بقول به؟ ابدا. انا والله بنصحك لوجه الله،
الله يديك الصحه،
انا بنصحك لوجه الله. فانت النهارده طالما عندك بنك اسلامي وبنك تجاري روح للبنك الاسلامي واعذر الى الله، يبقى لك عذر حتى مش كده؟ انما عذرك ايه النهارده ان انت رايح بنك ربوي تتعامل معاه؟ ايه العذر في كده؟ الحاجه الثانيه النهارده لحد
راس المال ما يضيعش بس.
نعم
عشان راس المال ما يضيعش
يا سيدي، هو هيضيع لما تحطه في بنك اسلامي؟
ما عشان ربحه ضعيف يا فندم.
والله براحتك انت حر، قدامك الحلال وقدامك الحرام، واختار لنفسك ما شئت.
انا خدمت الله يا فندم.
انا بقول لحضرتك اختار لنفسك ما شئت.
اه ما البنوك بتختلط مع بعضيها في النهاية يا فندم.
والله براحتك، أنا ما جبرتكش على شيء وليس لي عليك سلطان، أنا لك ناصح أمين. أسأل الله الحرام، اللهم أمين يا رب. بالنسبة للأيام السائلة الكريمة بتقول ينفع صومهم قبل ما صوم الفريضة، في بعض الإخوة بيأتي في هذه المسألة ويشدد على النساء، يقول ما ينفعش تصوم النافلة اللي هي الست أيام قبل ما تصوم الفريضة اللي هي رمضان، يبقى لابد أنها تقضي ما عليها من رمضان أولا ثم بعد ذلك تصوم أيام الست في شوال. وهذا القول معناه أن النساء يجب عليهن قضاء ما فاتهن في رمضان في شهر شوال، وهذا لم يقل به أحد قط من أهل العلم فيما أعلم إلا داود الظاهري. داود الظاهري فيما أعلم هو الوحيد الذي قال بهذه المسألة. لكن عندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها مما فاتها في رمضان في شعبان القابل، يعني في الشهر الحداشر أو قبل دخول الشهر الاثناشر، قبل دخول شهر رمضان مباشرة، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. لا نضيق على النسوة، المرأة تصوم إن شاء الله الأيام الست الأول ما فيش مشكلة، ثم بعد ذلك تقضي رمضان على الساعة ما فاتها ما فيش أي مشكلة خالص، لأن أنا كون إن أنا ألزمها الأول بقضاء ما فاتها في الفريضة يبقى معنى كده حاجة من الاثنين، لأما كل النساء هتقضي ما فاتها في شهر شوال وهذا لم يجبه أحد من أهل العلم، وإما معنى كده أن أنا أولام الأيام ست مع الفضيلة الثالثة فيهن، وده أمر ما ينفعش، فلها أن تصوم الأيام اللي هي محددة بوقت معين اللي هي الست أيام وتقضي ما فاتها بعد ذلك من رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب بعد كده السائلة الكريمة بتقول ان ابنها متزوج لكن لا يعمل، ينفع تخرج عنه زكاة الفطر؟ هي مش ملزمة تطلع زكاة الفطر ونفقته غير واجبة عليه، لكن ده تصرف على سبيل التطوع فيش فيه مشكلة خالص لانها متطوعة، لكن هي غير ملزمة تخرج عنها، هي قالت جوزها موجود ربنا يديله الصحة والعافية، وهو اللي بيخرج زكاة الفطر عنها وعن أبنائه، وحتى نفقة الابن ده غير واجبة على أبيه إلا إن كان عاجزا عن الكسب، أو كانت النفقة ضيقة وده جهد يقوم يعينه بما يحتاج إليه مش مشكلة، لكن الأم في كل الأحوال غير ملزمة بالإنفاق على أبنائها ولا أبناء ابنها، لكن هي لأنها تدفع على سبيل التفضل فليس عليها تثريف في ذلك، وتجوز إن شاء الله أن تخرج زكاة الفطر عنهم. بتقول طيب أختها مطلقة ومحتاجة، يجوز أنها تدفع إليها؟ طالما أنها فقيرة أو مسكينة فهي من مصارف زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر من أهل العلم من قال تصرف في مصارف الزكاة، جمهور الفقهاء على أنها للفقراء والمساكين فقط ولا تصرف في مصارف الزكاة، وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم. فطالما أنما تحقق في حقها شرط الفقر أو المسكنة فلها أن تدفع إليها زكاة الفطر، ولها أجران بذلك، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم اللي بيسأل إن فيه مال وضع في البسطة وفي بنك من البنوك الربوية وحقق عائد بيقول 3200 جنيه، فسأل بعض الناس فقال له طلعوا في مسجد بتبنى أو في مصرف عام لكن ما ينفعش تديه للفقراء. لا، هذا الكلام غير دقيق أو غير صحيح. الصحيح إن شاء الله إن لا يجوز أبدا إنك تضع مال حرام في بيت الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله كفار قريش، كفار قريش مش المسلمين، لما جم يبنوا الكعبة تعهدوا وتعاقدوا الله يضع فيها درهم ربا. الآن احنا عارفين ان دي معاملات ربوية ونقتحم فيها اقتحاما، هم في الجاهلية عارفين ان دي فلوس حرام وما جدلوش واتفقوا ما يحطوش في بيت ربنا سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام درهم ربا، ولا يضع فيها مهر بغي ولا كذب خبيث، ما يحطوش مال حرام في بيت ربنا. طب دول كانوا كفار وكانوا مشركين، الله الحرام عن أن يدنسوه بالمال المحرم من الربا ومن كذب البغي والعياذ بالله ومن الأموال الملوثة المحرمة. فما بالنا في هذه الأيام نريد أن نلوث بيوت الله عز وجل بالمال الحرام؟ ده لا يجوز أبدا. لا يجوز أنك تطلع مال ربوي وتحط في بيت لله، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فأخطأ من أفتى أو أشار على الأخ الكريم بهذه المسألة. طب التخلص من المال الحرام كيف يكون؟ العلماء اجتمعوا في مجمع الفقه الإسلامي وبحثوا هذه المسألة وعرضوا لأقوال أهل العلم. أقوال أهل العلم لا تخرج عن 3 أقوال والله سبحانه أعلى وأعلم. القول الأول التخلص من المال الحرام عن إتلافه بطريق الإتلاف، والسند في ذلك لما ورد في مسند الإمام أحمد أن رجلا كان يشوب العصير بالماء يعني نوع من الغش، فجاء قرد وهو في مركب وأخذ صرة النقود وصعد بها إلى ساري المركب وأخذ يلقي بدرهم في الماء ودرهم في القارب، يعني الدرهم اللي ألقاه في الماء ده اللي هو ايه الدرهم اللي هو الغش، واللي ألقاه في القارب اللي هو الحلال، حتى قسم المال إلى نصفين، ألقى بنصفه في البحر وجعل نصفه على القارب. فاستندوا إلى هذه العظة وقالوا أن الإنسان يتخلص من المال الحرام. أولا ليس فيها دليل، وهذا شرع من قبلنا، وفي شرعنا نهى النبي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وبين أن الله سبحانه وتعالى حرم إضاعة المال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل.
لو سمحت كنت عاوز اسال على حضرتك سؤال.
تفضل.
دلوقتي يا مش دحيت يعني طلعت حاجة لله زي من المواشي يعني. فأنا دلوقتي يعني أنا ممكن يعني سبت منها التلت ليا ولأهل بيتي. فأنا نسيب منها حاجة ولا كلها صدقة لله؟
هو أنت حضرتك عملت نذر يعني؟
لا مش نذر يعني صدقة وطهرة لأهل البيت والمال بتاعي يعني.
يعني ذبحت مثلا زي خروف زي حاجة زي كده؟
لا زي بقرة يعني بقرة.
بقرة تمام. ماشي طالما أنت مش نذر ما فيش مشكلة إنك تاكل منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ يا خلي؟ أنا خلي.
معلش وطي التلفزيون بعد إذنك.
حاضر. معلش بعد إذنك يا شيخ. أنا كنت حلفت يمين يعني يمين على المصحف يعني. وإن أنا ما رحش بيت إخوات فأنا أروح يعني إيه الحكم بتاعه يعني؟
حاضر ماشي حاضر. الأخ الكريم اللي كان بيسأل عن التخلص من المال الحرام، فطبعا أول رأي كان عرض اللي هو إتلاف المال المحرم أو التخلص منه، وهذا لا يتفق مع شرعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم إليكم القيل والقال وإضاعة المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبين أن المولى سبحانه كره إلينا إضاعة المال وإتلاف المال وإنفاقه فيما لا طائل من ورائه. المذهب الثاني أو القول الثاني في هذه المسألة قالوا يصرف في المصارف العامة، يعني بيعملوا طريق، بيدخلوا مجاري، بيبني مستشفى، بيبني مدرسة، أي مصرف عام الناس بتنتفع منه يضع فيه هذا المال الخبيث، وهذا أمر لا غبار عليه. أي مستشفى، أي مدرسة، أي طريق بينشأ، صندوق زي تحيا مصر يتطهر من المال الحرام ويضع فيه لا بأس. الأمر الثالث قالوا تنفق الأموال على الفقراء والمساكين، أمر لا بأس به، فيش أي مشكلة خالص، يعطي للفقير لكن ليس بنية الزكاة ولا بنية الصدقة، إنها بنية التوبة من المال الحرام. أسأل الله سبحانه أن يجنبنا وإياكم الحرام، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
يا شيخ كنت عايز أسألك على حاجة كده، هل خروج المني أثناء النوم يفطر أم لا؟
لا يفطر. مش إنسان نايم.
وماذا لو وقعت فيه؟
يا أخي سؤال حضرتك إيه عشان بس إيه كلامك يبقى محدد والجواب محدد. واحد احتلم وهو نايم مش كده؟
ايوه
خلاص ما عليهوش مشكلة.
شهر رمضان.
لا اله الا الله. هو مش هو نايم؟
ايوه.
طيب الامر ده في ايده؟
لا.
طيب عايز تفسد صيامه ليه؟
ماشي.
هو حضرتك لو في غير رمضان وحدث منه ذلك عليه اسم، لو كان صايم تطوع يفسد صيامه؟ لا يفسد. حدش ابدا من اهل العلم قال ان الانسان النائم اذا احتلم ان صيامه يفسد، حدش قالها ابدا.
ماشي
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ امين كل حضرتك ثلاث اسئله الله يكرمك.
اتفضلي.
جزاك الله كل خير عما يا رب اللهم امين. ابني الحمد لله ايديه اتكسرت فجبسها وحاطط ايده يعني عامل كبير جبس ومعلقها جوه عضلي، فهل ينفع ما يجي يتوضع على الجبيره ولا ينفع يعني ينفع على العليه ولا لازم يشيل العليه ويمسح على الجبيره نفسها؟ وفي جزء طبعا بين القوة وبين الكبيرة برضو ده يعني يمسح دي ولا لازم يجيب عليه المية، لاني بخاف يجيب عليه المية عشان ممكن يعرف ان الجبس نفسه. السؤال الثاني والله يجازيك خير، انا بحط هدوم في الغسالة بتبقى فيه هدوم طاهرة عادية وهدوم فيها يعني عزك الله نجاسة من دم الخير.
ماشي
ففي الغسالة عندي مش بتنظف لي، فاحيانا لما بجي يعني اطلعها الاقي فيها قايه فرار، هل يجب عليا لان لو حكيتها بخاف اقول طرطشه تيجي عليا، هل يجب عليا ان انا لازم اغسلها تاني على ايدي؟
طيب اللي بعده اللي بعده
الله يجزيك خير، انا ما يعني ما بدخل لقضاء الحاجه بحس ان في رشاش بيجي عليا من القعده فبروح بغتسل كاملا.
طيب انت حضرتك عندك وسوسه؟
اه
ما انا بقول لحضرتك اهو. ودي باينة من الأسئلة، وما تلتفتيش لأي حاجة من اللي انت قلتيه. تمام؟ كل اللي انت قلتيه المسح على الجبيرة أمر سهل، والواحد وراه يتجبس، عارف انه يتجبس متوضى قبل ما يتجبس أبدا. مش كده؟ والمسح على الجبيرة ما اشترطش يستوعبها، يعني لو خد أي جزء ما مسح ما هوش استيعاب. تمام؟
لكن ممكن على العلقة نفسها، مش لازم الكبيرة على العلقة، ولا لازم نشيل الكبيرة؟
ما حضرتك هي العلقة حاططها في صدره كده مش كده؟ لما يمسح كده ايه المشكلة هيشيل العلقة ليه؟ ما هو
يعني على اي جزء يعني؟
على جاب بس جاب كده خلاص وانتهى المسح تام.
الله يكرمك الله يكرمك.
الحاجة الثانية موضوع الهدوم والثياب ما تلتفتيش عشان هتتعب حضرتك وهتدخل في حالة مرضية وهتخلي الانسان لا يقوم بطهارة ولا يقوم بصلاة ويعجز عن اداء العبادة.
يعني اي فراغ فايض مش مشكلة.
ما تشغليش بال حضرتك بالكلام ده. ما تشغليش بالك وربنا يعوزنا اياك من وساوس الشياطين، اللهم امين يا رب. السؤال الاخ الكريم اللي خرج جزء لله سبحانه وتعالى ذبح بقره تطوعا لله، بيقول فانا خليت الثلث للبيت عندي، فهو تحرش من ذلك وبيسال يعني في اي مشكله؟ انت اولا تقربت لله بذبح بقرة ما هيش نذر، لو نذرت قلت البقرة دي لله ما ينفعش انك تاكل منها كلها لازم تتصدق بها، لكن انت بتذبح على سبيل القربة والتوسع على الناس، فما فيش عندك نصاب محدد تاكل اللي تاكله وتتصدق باللي تتصدق به، تصل رحمك بما شئت تعطي الناس ما شئت، الامر على الساعة لا نضيق امرا فيه ساعة. فحضرتك خليت التلت ولعل يمكن ده مما اعتقده الناس في الأضحية أنها تقسم أثلاثا، وبعض الناس فهم ذلك من قول الحق سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فجعلها أثلاثا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ.
الله يحفظك تفضل.
بداية أن يحبكم في الله.
الله يرفع قدرك ويعزك ويجزك. الله يجزك كل خير يا رب.
بداية يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا هيوسع عليا لكن ان شاء الله يعني رزق ان شاء الله كبير جاي، وبعض الناس تحسن الظن بي وتعطيني بعض الصدقات لكي اوزعها او اعطيها للفقراء المساكين. وامر بضيقة مالية مؤقتا نظرا لبعض التكاليف اللي دفعتها لهذا المشروع او لهذا الامر، فلو لا قدر الله اضطررت لاخذ هذا المال لان موعد توزيع الصدقات لم يحل بعد، ولكن ليس بعد فتره كده او ما تسمى بالامانات، لو لا قدر الله اضطررت لاخذ بعض منها على يعني اسدده بعد ذلك، يعني هل يجوز ذلك ام لا؟ جزاك
الله
خير.
الله يبارك لك. انا بدايه يعني ما انصحكش انك تاخذ حاجه من حاجه الصدقات دي خالص. تمام؟ يعني ان شاء الله اسال الله ان يغنينا واياك من فضله. اصل انت ما تعرفش ربما ان الامور الماليه تتعثر، المشروع ما يمشيش زي ما انت عايز، فالنهارده تبقى انت في حرج. ايوه اخي الكريم، فالنهارده الاخ اللي ذبح البقر ده ليس عليه تسريب انه خد تولت او اكتر او اقل، فيش مشكلة لانها طالما انها مش نذر يأخذ كيف شاء ويطعم كيف شاء. الاخ الكريم اللي حلف على المصحف انه مش هيدخل بيت اخوته، اولا هل يجوز الحلف على المصحف او الحلف بالمصحف؟ اللي اجاز ذلك اجاز لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لأن المصحف ده كلام الله، إن أصل يكون حلف بالله بصفاته. فقالوا أن المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولذا يجوز الحلف به، ليس استقلالا وإنما لأنه كلام الله عز وجل. فمن هذا الوجه جاز أنه يحلف ويكون كالحلف بالله، ولكن حلف على إثم وهو قطيعة الرحم، أنه مش يدخل بيت إخواته ودي فيها قطيعة رحم، وقد فعل ذلك بنزغ من الشيطان. طب الحكم إيه؟ هنبين بعد السؤال ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
لا إله إلا الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم يا رب.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ سؤال.
تفضلي. يا سيدي قول انت اللي يتصل، قول له وطى التلفزيون، ولازم انا اللي اقول، ما انت اللي بتتقابل المكالمة. طيب معلش يا حاجة، بعد اذن حضرتك وطى التلفزيون لو تكرمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا مع الخط، انا على الو.
ايوه اتفضلي حضرتك.
لو سمحت، اما واحد تسلف فلوسها زكاة المال عليها ولا على اللي سالف؟
صاحب المال.
على صاحب المال. ماشي، شكرا.
شكرا لله. الأخ اللي حلف على المصحف إنه ما يدخلش بيت إخواته، هذا حلف على إثم وعلى قطيعة رحم. والمولى سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. ما ينفعش تخلي حلفك بالله مانعا لك من البر والقسط وصلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلف على يمين فرأى الخير في غيره، أو كانت اليمين هذه بقطيعة رحم كما هو الحال، النبي عليه السلام يبين: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يبقى الأخ الكريم يكفر عن هذه اليمين، وذلك اوعى تقول بقى يصوم 3 أيام، ده صيام 3 أيام دي فمن لم يجد، مش كل واحد يقول لك أنا حلفت يقول لك صوم له 3 أيام، لا، الأصل الإطعام، إطعام 10 مساكين، ده الأصل. أو الكسوة، عايز يطعم 10 مساكين جزاه الله خيرا، عايز يكسوهم جزاه الله خيرا. طب امال اللي مش قادر، اللي ما يقدرش بقى على الاطعام، هو اللي ينتقل الى البدل وهو صيام 3 أيام ويصل الرحم ان شاء الله. واسأل الله ان يصلح ذات بينه واخوته، اللهم امين. السائلة الكريمة اللي سألت السؤال الاخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
السؤال على توصل، تفضلي.
حاضر. لو سمحت، الست من شوال بيقولوا بيبقوا من ثاني يوم العيد. فهل لو سمتهم طبيق على بعض يعني وما هيفتش يوم، هل لازم يعمل لهم قبل العيد رز لبن؟ أو لما تعمل لهمش يعني مش حرام ولا حاجة؟
لا يا حاجة، لا فيه رز بلبن ولا تمر بلبن ولا في اي حاجة من دي خالص يا حاج.
ويجوز على طول من تاني يوم العيد وعلى طول كلهم؟
من تاني يوم العيد ما فيش مشكلة خالص
بإذن الله، بارك الله.
انما سيبك من الناس اللي بتبتدع دي يا حاج، يعني رز بلبن ومهلق، واحد نفسه في حاجة تاكلها في اي وقت، مش لازم يعني مخلص 6 أيام. مش عارف، احنا في مصر ما شاء الله عاشورة نعمل لها ايه، بليلة باللبن، كل مناسبة عندنا لازم يكون لها حاجة في الاكل، لازم، شعب اكيل ما شاء الله لا قوة الا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسأل سؤال؟
تفضلي.
لو في واحدة جالها مال صدقة من أحد الأشخاص وعرفت إن الصدقة دي اللي هي فوائد ربوية يعني من فلوس هو حاططها فينك وكده فهي يعني من الفقراء وكده فهي يعني عرفت
هي عموما هي ما عليهاش وزر في حاجة وما عليهاش ذنب في حاجة. اللي جالها المال ده ليس عليها تثريب وليس عليها شيء إن شاء الله، والله سبحانه هو أعلى وأعلم. تاتو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك
ربنا يعزك فضلك.
أسأل الله تعالى ربك العظيم أن يشفيك ويعافيك إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب إياك ومن تحب. اللهم أمين يا رب.
صحة إن شاء الله. اللهم ربنا بارك فيك. أنا بس بتصل والله عشان أسلم على حضرتك.
ربنا يرفع قدرك.
أنا بسعد لما بشوف حضرتك.
ربنا يعزك يا رب ويجازيك كل خير وحفظك من كل مكروه. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنك وعن كل مبتلى مسلم. اللهم أمين يا رب. الله يجازيك كل خير وحفظك من كل مكروه وسوء. جزاك الله خير الجزاء. أختنا الكريم اللي بتقول إن زكاة المال هل هي على المقرض أم المقترض؟ إذا إنسان سلف إنسان جزء من المال من اللي يدفع زكاة المال؟ زكاة المال بالإجماع على مالك المال اللي هو الدائن وليس على المقترض أبدا. وما ينفعش النهاردة المقترض ياخد المال ويدفع الزكاة بتاعته، فعش أبدا. ده زكاة المال ده حق على رب المال. إزاي المقترض ياخد قرض ويدفع الزكاة؟ ده القرض كده يبقى جار نافع، يبقى دخلنا في باب عظيم من أبواب الربا. وصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح كانوا إذا أقرض بعضهم بعضا كورد لا يستظل بظل داره ولا يقبل منه هدية. خدش هدية طالما اداله قرض. ليه؟ لأن ربما تكون الهدية هذه من باب النفع الذي يعود من الدين ما لم تجري العادة بين الناس بقبولها قبل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت، كانت أمي نظرت نظر إن هي لو ربنا كرم ابنها ما كانش بيخلف يعني، فلو ربنا كرمه بمولود إن هي هتذبح حاجة في بطن الجاموس يعني. فدلوقتي هل يجوز ان انا اوزع الحاجة دي على الفقراء والمساكين، ولا لازم اعمل بها ليلة قرآن زي ما هي قالت؟
ولا تعمل ايه؟
ليلة قرآن.
انت بتقولي نزلت انها تذبح حاجة لله. ايه اللي جاب ليلة القرآن بقى؟
ما هي على اساس يعني بيجيبوا شيخ مقرئ مثلا في الماضية في عندنا وندعي الناس يعني وتيجي تاكل في المضيف.
هو انت دلوقتي
ولا ما يجوز ان انا اوزعها على الفقراء والمساكين؟
لا لا، النذر اولا ما ينفعش تدي منه الواحد غني او واحد مش محتاج. النذر ده ملك لله، وطالما ملك لله لا ياخذ منه ولا ياكل منه الا الفقراء والمساكين، ما عادش ملك ليك وخلاص.
ما ينفعش يعني حتى اصحاب الشيء ده ما ياكلوش منه.
ما ينفعش الا شيخ ولا غيره. واجتماع الشيخ لقراءة القرآن لم يرد في السنة، إن الناس تجتمع وقراية القرآن في المضيفة والكلام ده كله لم يرد أبدا. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. تمام. فالنذر التذبح يبقى الذبح يطلع ويطلع للفقراء والمساكين
كله.
ما كله تاكلوش منه أنتوا أصلا.
ماشي، بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك وربنا يقر عينه بالذرية الصالحة يا رب.
آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آخر شيء، احنا الوقت انتهى مش كده؟ طيب، الأخ الكريم اللي بيسأل عن الناس اللي بتعطيه صدقات وعنده مشروع وقد يحتاج أن يأخذ من بعض هذه الصدقات. الصدقات الأصل انها بتخرج معجلة لانها حلت، اللي بيطلع زكاة ماله مثلا في رمضان هي اصلا وجبت، فينبغي ان تدفع الى الفقير لانها ملك لهذا الفقير ولم تعد ملكا لصاحبها. دي هي زيادة في مال صاحبها يتخلص منها باخراجها الى اصحابها الذين اوصى الله عز وجل به: امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وربنا سبحانه وتعالى قال عن زكاة المال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اللام دي لام الايه؟ لام التمليك. فأصبح المال ده ملك للفقير وملك للمسكين، وحبس المال عن صاحبه ظلم لا يجوز شرعا. المال طالما أنه موجود وموجود لهم لابد أن يؤدى إليهم ويدفع في أحد المصارف الشرعية. فلا أنا حولت المال عندي من مؤتمن عليه إلى متصرف فيه أكون قد غيرت يدي من أمين وتصرفت في المال على غير النحو الذي أذن لي به. والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا إن شاء الله نلتقي بعد عيد الفطر. أسأل الله سبحانه أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على أمة الإسلام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل و